السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. راح دائما نسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، نستأذن فضيلة الشيخ في ذكر هذا الإعلان، تدعوكم دار الحديث للالتحاق في برنامجها العلمي المقام لمدة 4 سنوات على مقسم على فصول دراسية، فصل دراسي أول وثاني وثالث، على أن تكون هذه 4 سنوات يتأصل فيها طالب العلم، وسيكون المحاضرين الشيخ الدكتور محمد حمود النجدي لمادة العقيدة، والشيخ محمد سنين لمادة آطاب طالب العلم، والشيخ الدكتور وليد الربيع لمادة أصول الفقه، والشيخ داود العسعوسي لمادة المنهج والدعوة إلى الله، والشيخ خالد قزار لمادة التفسير، والشيخ نواف السالم لمادة الفقه، والشيخ الدكتور عبد المحسن الطبطبائي لمادة النحو، والشيخ فيصل قزار الجاسم لمادة الحديث. ومن شاء في معرفة أسماء الكتب ووقتها الزمني فليرجع إلى موقع الدار موجود في الخلف الإعلانات الخلفية. فضيلة الشيخ، هناك أسئلة في بلوغ المرام. يقول السائل: رجل أحدث، هل عليه الوضوء مع الغسل أم الغسل كافي؟
الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. من اغتسل عن الجنابة فإن نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه ذلك عن الوضوء باتفاق العلماء أو عند جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أن من اغتسل بنية رفع الحدثين أجزأه ذلك وإن لم يتوضأ، يعني اغتسل صب الماء على بدنه ونوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه ذلك. ومن أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، من يرى أنه إن اغتسل ونوى رفع الجنابة أجزأ ذلك في رفع الحدث الأصغر وإن لم ينوي رفع الحدث الأصغر، ما دام أنه اغتسل ليرفع عنه الحدث الأكبر وهو الجنابة، فإن الحدث الأصغر يدخل ضمنا. ويدل على ذلك إطلاق الآية الكريمة، قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فدل ذلك على أن من تطهر عن الجنابة بالغسل وهو إفاضة الماء على البدن كله مع المضمضة والاستنشاق على الأصح، فإن هذا يكفيه عن الوضوء وإن لم ينوي رفع الحدث الأصغر. لكن خروجا من الخلاف واحتياطا، يقال له تنوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر ويجزئه ذلك كما تقدم إيضاحه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز قراءة القرآن بالقفازين لعدة أسباب؟ إما أن تكون المرأة حائض، أو تكون المرأة محدثة غير متوضئة، أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله، لا حرج على المحدث أن يقرأ القرآن ويقلبه بعود أو بكمه أو بالقفازين، والمرأة الحائض في أصح القولين لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، إنما تمنع من مسه، فإذا لبست القفاز فلا حرج عليها في ذلك، تقرأ القرآن وهي حائض وهي أو نفساء، لكن لا تباشر مسه بيدها، تقلب أوراق المصحف بقفازها أو بعود أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. تقول السائلة: هل يجوز قراءة القرآن والإنسان مستلق على فراشه أو على جنبه، أو أنه يكون جالسا مستقبل القبلة؟
نعم، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو متكئ على عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا مانع أن يقرأ الشخص القرآن، وكانت حائضا أيضا، لا مانع أن يقرأ القرآن وهو مضطجع، لا مانع يضطجع على وسادة أو يضطجع على فخذ امرأته كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت حائضا، ويقرأ القرآن لا بأس بذلك ولا حرج، ولا يعد هذا من قراءة القرآن على وضع لا يناسب، ما فيه حرج، لا بأس بذلك ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الآل والصحبة أجمعين، ثم ما بعد. قال المصنف حفظه الله ورعاه: النص والظاهر. النص هو ما كان صريحا في معناه وإن احتمل اللفظ لغة غيره.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. النص عندما يقال إن هذه الآية نص في كذا، أو هذا الحديث نص في كذا، فما هو النص؟ ومتى يسوغ لنا أن نقول إن هذه الآية نص في كذا، أو أن هذا الحديث نص في كذا، أو صريح في هذه المسألة؟ فالجواب أن النص ما كان صريحا في معناه، يعني تكون الجملة من جهة سياقها لا تحتمل إلا هذا المعنى، وإن كان اللفظ إن جردناه عن السياق يحتمل، لكن في هذا السياق لا يحتمل إلا هذا المعنى، هذا يسمى بالنص، وهذا هو تعريف أبي الخطاب وأبي يعلى من الحنابلة، وهو أصح تعريف للنص. وعلى ذلك فإذا قال قائل: قطع القاضي يد السارق، اليد تطلق ويراد بها الجارحة، وتطلق ويراد بها النعمة، وتطلق ويراد بها القدرة، لكن هنا في هذا السياق لا يحتمل إلا اليد الجارحة، فلو قال قائل إن اليد هنا هي النعمة نقول هذا باطل، فهذا لا يحتمل، هذا السياق يمنع الاحتمال الآخر. إذن ما كان صريحا في معناه وإن احتمل اللفظ لغة غيره هذا يسمى بالنص. قول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا نص. فإطعام 10 مساكين، هذا نص. إذن متى كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل غيره هذا يسمى بالنص، هذا يسمى بالنص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله ورعاه: الظاهر هو ما دل على معنى متبادر إلى الذهن مع احتمال ضد مرجوح،
هذا يسمى بالظاهر. الظاهر ما دل على معنى متبادر إلى الذهن مع احتمال ضد مرجوح، يعني إذا نظرنا في هذا اللفظ وتأملنا في معناه، إذا نظرنا في هذا اللفظ وجدنا أنه يحتمل معنيين، أحد المعنيين هو المتبادر، هو الذي يلتصق بالذهن، وأما الآخر فلا، ليس بمتبادل، يعني فيه معنى راجح وفيه معنى مرجوح. فالراجح يسمى الظاهر، فعندما تقول ظاهر الحديث كذا، يعني إن الحديث يحتمل أكثر من معنى، لكن الظاهر الشاخص الذي يتبادر إلى الذهن هو كذا، فهذا يسمى بالظاهر، هذا يسمى بالظاهر. والظاهر في اللغة الشاخص المرتفع، الظاهر في اللغة هو الشاخص المرتفع. إذن إذا كان اللفظ يحتمل معنيين، أحد المعنيين هو المتبادر إلى الذهن، يعني هو الغالب هو الراجح، والآخر مرجوح غير متبادر، فالأول يسمى، يعني هذا الظاهر المتبادر يسمى بالظاهر، والآخر يسمى بالتأويل، يسمى بالتأويل. نعم،
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل أو قرينة.
فهذا المؤول، يعني الخفي غير الظاهر، هذا ليس لنا أن نأخذ به إلا لقرينة أو دليل. القرينة تكون في الجملة نفسها، والدليل يكون خارجا. أوضح بالمثال: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لنا مثل السوء، أو ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في هبته. الآن ما حكم الرجوع في الهبة التي قبضت؟ إذا نظرنا إلى المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، قلنا إن الهبة لا يحرم الرجوع فيها. لماذا؟ لأن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه، واضح؟ هذا هو الظاهر، لكن القرينة تمنع من هذا. قوله ليس لنا مثل السوء، هذا قرينة، فالقرينة وهي قوله ليس لنا مثل السوء، هذه قرينة تمنع من إرادة هذا المعنى الذي هو في الأصل كان هو الظاهر، لكن لجأنا إلى التأويل لوجود هذه القرينة. وعلى ذلك فنقول يحرم الرجوع في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء. أما الدليل فيكون خارجا، مثاله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يحتمل أن يراد بالواجب هنا الواجب اللازم، يعني يلزمنا أن نغتسل فنأثم إن لم نغتسل، ويحتمل أن يكون المراد واجب يعني مؤكد، كما يقال حقك علي واجب أي مؤكد. لكن هنا دليل يجعلنا نأخذ بخلاف الظاهر، الظاهر أنه واجب يعني لازم، لكن هنا دليل جعلنا نأخذ بالمعنى الخفي الذي هو التأويل، وأن المراد بقوله واجب يعني مؤكد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة وحديث صحيح: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل، إذن الدليل يكون خارج الجملة، وأما القرينة فإنها تكون في الجملة نفسها. رأيت أسدا يحمل سيفا، الأسد المعنى المتبادر هو الحيوان المفترس، لكن هنا قرينة وهي قوله يحمل سيفا، فقوله يحمل سيفا هذه قرينة تجعلنا نلجأ إلى التأويل، إلى المعنى الذي هو خلاف الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: المجمل والمبين. المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.
هذا يسمى بالمجمل. المجمل إذا نظرنا فيه وجدنا أنه يتوقف على غيره، يعني يحتاج إلى غيره في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان مقداره. قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ ما عدد ركعات الصلاة؟ ما هي أوقاتها؟ ماذا نقول في صلاتنا؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجباتها؟ هذا يتوقف على السنة. إذن قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة هذا مجمل يحتاج إلى بيان صفة بيّنته السنة. قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة، فهمنا أننا مأمورون بإخراج قسط من أموالنا، نخرج هذا القسط، لكن إلى من نخرجه؟ وكم قدر هذا المخرج؟ هل هو نصف المال؟ هل هو ربع المال؟ هل هو ثلث المال؟ ما هو قدره؟ هذا متوقف على غيره، بينته السنة النبوية. الثالث في تعيينه، قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. رجعنا إلى اللغة فوجدنا أن القرء يطلق في اللغة ويراد به الحيض، ويطلق في اللغة ويراد به الطهر، يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به الطهر. وعلى ذلك فهل تحسب المرأة ثلاث حيضات أو تحسب المرأة ثلاثة أطهار؟ هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان، بينته كذلك السنة، وهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالقرء الحيض، وأن المراد بالقرء الحيض. قول الله جل وعلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الزوج أو ولي المرأة؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من العلماء من قال إنه الزوج، ومنهم من قال إنه الولي، والذي يترجح أنه الزوج. فبينت الأدلة الأخرى أنه الزوج. قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، منه من، هل هي للتبعيض؟ فلا بد أن يكون في التراب الذي نتيمم به غبار يلتصق بنا، بأن يصل إلى يديك بعض من هذا التراب وهو الغبار، أو أن منه لابتداء الغاية، يعني تبتدئ التيمم بضرب الأرض. قولان أيضا، هذا يحتاج إلى تعيين. والأدلة الأخرى بيّنت أن من هنا على الصحيح أنها لابتداء الغاية وليست للتبعيد، وهكذا. إذن المجمل هو الذي يتوقف على غيره في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان مقداره. نعم.
قال حفظه الله: والمبين هو ما فهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين.
نعم، هذا مبين، إما في أصل الوضع بين، أو بينته الأدلة الأخرى فصار مبينا، فصار مبينا. نعم.
قال
يعني وأقيموا الصلاة قبل ورود السنة مجمل، لكن بعد ورود السنة مبين. نعم.
قال حفظه الله: ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذه قاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو أن رجلا قال لخادمه اذهب إلى السوق هذا اليوم وأحضر لي حوائج أذكرها لك، ولم يذكرها له حتى فات هذا اليوم، هل له أن يؤاخذه؟ ليس له أن يؤاخذه، لأنه لم يبين له في وقت الحاجة. الله عز وجل عندما أمرنا بالحج قبل أن يأتي وقت الحج، إذا وصل وقته ولم يبين لنا كيف نحج فلا يجب علينا. ولذا قال العلماء: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا قال الله جل وعلا: ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. فإذا ليس سائغا أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بكم. قال حفظه الله ورعاه: العام والخاص. العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بلا حصر، وصيغه سبع.
هذا يسمى بالعام، عندما نقول هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. فما معنى ذلك؟ أن هذا اللفظ استغرق جميع أفراده من غير حصر، جميع أفراده من غير حصر. عندما يقال الفقراء يدخل في ذلك كل فقير، عندما يقال الأغنياء يدخل في ذلك كل غني، عندما يقال الكتب يدخل في ذلك كل كتاب بلا حصر، هذا يسمى بالعام. فاللفظ الذي يستغرق جميع أفراده بلا حصر، ما في حصر، هذا يسمى بالعام. والعصر إن الإنسان، يعني إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال حفظه الله: وصيغه سبع. الأولى: ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع.
كل وجميع وكافة قاطبة، هذه كلها تفيد العموم بمادتها. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدعوته عليه الصلاة والسلام تشمل جميع البشر. إذا قال اليهود إنه لم يبعث إلينا نقول: لا، بل قد بعث إليكم، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهذا من ألفاظ العموم. نعم.
الثاني: أسماء الشرط.
نعم. الثالث: أسماء الشرط كذلك، من يزرني أكرمه، يعني أي أحد أكرمه إن زارني. نعم. كذلك أسماء الاستفهام: هل وما. وكذلك الأسماء الموصولة: من وما، والذي جاء بالصدق، إلى والذي جاء بالصدق وصدق به، إلى غير ذلك من الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذه كلها تفيد. وأسماء الشرط كلها تفيد العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الثالث: أسماء الاستفهام. الرابع: الأسماء الموصولة. الخامس: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان أو الاستفهام الإنكاري.
النكرة إذا وقعت في سياق نفي أفادت العموم: ليس في البيت أحد نكرة، تفيد العموم، لأن في سياق النفي أو النهي ولا تشركوا بالله شيئا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا، شيئا نكرة في سياق النهي. أو الشرط، أو الشرط، تقول من يفعل خيرا يجزى به، من يفعل خيرا يجزى به، أي خير قل أو كثر، نكر هذه في سياق الشرط. أو الامتنان، ونزلنا من السماء ماء طهورا، يمتن الله على عباده بأن نزل لهم من السماء هذا الماء الطهور، ماء طهورا، نكر في سياق الامتنان تفيد العموم، فكل ماء ينزل من السماء فهو طهور، كل ماء ينزل من السماء فهو طهور. نعم. الاستفهام الإنكاري، هل من خالق غير الله؟ هل من هنا تسمى هنا من لتنصيص العموم، للتنصيص على العموم، يكون العموم أبلغ، من للتنصيص على العموم فيكون العموم أبلغ. هل من خالق، خالق نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: السادس المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا.
نعم، المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا. وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله، مفرد مضاف، ماذا يفيد؟ يفيد العموم، يعني وإن تعدوا نعمه التي لا حصر لها، وإن تعدوا نعمه لا تحصوها، إذن هذا يفيد العموم. المفرد المضاف يفيد العموم، كذلك الجمع المضاف يفيد العموم. خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، أموال جمع مضاف يفيد العموم. ولذا أخذ العلماء من هذه الآية وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأنها مال دخلت في العموم، خذ من أموالهم صدقة. عروض التجارة البضائع التي تكون، الأراضي التي تتخذ للتجارة، هذه عروض تجارة دخلت في قوله جل وعلا خذ من أموالهم. إذا قال، إذا قلنا للرجل أحصي مالك، هل يحصي عروض التجارة؟ يحصي عروض التجارة. إذن جمع مضاف يفيد العموم. نعم.
قال حفظه الله: السابع المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا.
نعم، المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا. المسلم، المسلمون، عندما تقول المسلم يدخل في ذلك كل مسلم، وعندما تقول المسلمون يدخل في ذلك كل مسلم، هذه تسمى بأل الاستغراقية بمعنى كل. لكن إذا كانت عهدية تقول دعوت زيدا وعمرا وبكرا وبقية الجماعة فحضر الجماعة أو حضر القوم، يعني حضر القوم الذين دعوا، هذه تسمى بأل العهدية، يعني هنا شيء معهود، هذه لا تفيد العموم، هذه لا تفيد العموم. فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي هو موسى المعهود، تسمى العهدية. والنساء من جهة اللغة لا يدخلن في جمع المذكر السالم المسلمون، ولا يدخلن فيما فيه واو الجماعة افعلوا، لأنهن يقال لهن افعلن، ما يقال لهن افعلوا، إذا قيل افعلوا كذا يكون الخطاب لمن؟ للرجال. المسلمون هذا للرجال، هذا من جهة اللغة. لكن من جهة القياس تدخل النساء قياسا، لأن النساء شقائق الرجال كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن جمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء المسلمون، ولا الفعل الذي فيه واو الجماعة. ولذا قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال النساء يذكرن، ما بال الرجال يذكرون ولا تذكر النساء؟ فنزل قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات. على ذلك لا تدخل النساء من جهة اللغة، لكنهن يدخلن من جهة القياس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه.
نعم، اللفظ العام يجب أن نعمل به حتى يثبت تخصيصه. لو أن شخص قال: لا لا أعمل بالعام، قد يخصص، نقول: لا، الأصل عدم التخصيص، فيجب عليك أن تعمل به بعمومه حتى يثبت التخصيص. لو أن تاجرا قال: أعطي الفقراء في البلد، فقال هذا الوكيل: أنا ما أعطي حتى يبين لي، قد يخصص يستثني، نقول: لا، أعطي الفقراء حتى يثبت لك التخصيص. إذا قيل لك: إلا فلانا وفلانا استثنوا، فاعمل بمقتضى التخصيص، وإلا فإنك تعمل بالعموم حتى يثبت التخصيص. نعم.
قال حفظه الله: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
يعني إذا جاءنا لفظ عام لكن سببه خاص، مثلا الآية في المظاهرة أو الآية في اللعان سببها خاص، في قصة رجل لاعن امرأته، وفي الظهار في قصة رجل ظاهر من امرأته وهو أوس، هذا سبب خاص، لكن اللفظ عام. ولذا العلماء أخذوا من آيات الظهار ومن آيات اللعان أحكاما تعم المكلفين، ما تخص من كان السبب له. ولذا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وتدخل الأنثى في الجمع بالواو والنون وما دخلته واو الجماعة من الأفعال بالقياس لا باللغة.
نعم، تقدم شرح هذا. نعم،
والمشترك اللفظي لا يعم.
عندنا ما يسمى بالمشترك اللفظي، العين مثلا تطلق ويراد بها العين الباصرة، وتطلق ويراد بها النقد الذهب، وتطلق ويراد بها عين الماء، هذا لفظ مشترك، يعني يطلق ويراد به كذا، ويطلق ويراد به كذا، ويطلق ويراد به كذا. اللفظ المشترك لا يعم. يعني عندما يقول رجل: رأيت العين، فلا نقول إنه رأى العين الباصرة ورأى العين التي هي عين الماء ورأى الذهب، لا، ما يشمل. لماذا؟ لأن المشترك اللفظي إنما يدل على أحد المعاني على سبيل البدلية، لا يدل على المعاني جميعا على سبيل الشمول، يعني إما هذا وإما هذا وإما هذا. وهذا هو قول أكثر الأصوليين، واختاره ابن قيم رحمه الله وغيره. فاللفظ المشترك لا يعم، يعني لا يشمل جميع المعاني، إما أن يراد به هذا، وإما أن يراد به هذا، وإما أن يراد به هذا. ولذا فإن اللفظ المشترك يعرف بأنه ما دل على أكثر من معنى من حيث هما كذلك على سبيل البدلية، ما دل على أكثر من معنى من حيث هما كذلك على سبيل البدلية، يعني ليس على سبيل الشمول وإنما على سبيل البدلية. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم ونفعنا بكم. يقول السائل: المعرف بالإضافة يفيد العموم، هل إطلاق هذه الجملة صحيح؟ لأن الله تعالى يقول ناقة الله وليس معناها إبل الله، ولو قال أحد سيبيع سيارتي في سيارتي مفرد مضاف وليس المراد أنه سيبيع سياراته جميعا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا السياق يدل على هذا، لكن الأفض الأصل عندما نقول سيارة فلان يشمل جميع سياراته، وعندما نقول عبد فلان يشمل جميع عبيده، لكن لو قال شخص ضربت عبد فلان أو اصطدمت بسيارة فلان فهل يكون المراد بجميع سياراته؟ لا، السياق يحكم. نعم،
نفعنا الله بكم، سدد على الحق خطاكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.